نعم. النصائب كما هو معروف ومعمول عنده توضع على أطراف القبر على حدوده الذي يعرف أنه قبر وتعرف حدوده فلا ينتهي النصائب. نعم. كله جائز، هذا يسمع على أسهل عليه إذا حضر من أول الوقت وجلس ينتظر يقرأ القرآن ويصلي هذا طيب، وإن بقي في بيته أو كان له شغل وحضر عند الإقامة فلا بأس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يخرج وتقام الصلاة، يخرج من بيته وتقام الصلاة. نعم. تشبيك الأصابع لا يجوز لمن ينتظر الصلاة، لا يجوز في أثناء الصلاة، ولا يجوز لمن ينتظر الصلاة، هذا لا يجوز. أما بعد الصلاة إنسان ما ينتظر الصلاة صلى خلاص انتهى ولا ينتظر صلاة ثانية فهذا يجوز يشبك بين أصابع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالتشبيك إنما يمنع قبل الصلاة وفي أثناء الصلاة، أما بعدها من غير انتظار من صلاة ثانية فلا بأس به. نعم. هل توزيع التمر على من بالمسجد؟ لا، هي لما خصصت له، لما هي تستعمل لما خصصت له وهو الماء وهو شرب الماء، لأنها أوقات تستعمل لما خصصت له ولا تستعمل لتوزيع التمر أو جمع العبث أو كما يفعل بعض الناس. نعم. نعم. ما يجب أنه يصلي للمسجد، لكن يستحب أنه يصلي للمسجد لأجل يعتاد الصلاة ويعلى في المسجد يتأدب مع الجماعة، يعرف يعني كيف يصلي صلاة الجماعة، تدريب، هذا من باب التدريب له. نعم. ولكن الوجوب لا يجب عليه ذلك. نعم. لا تحل الصلاة خلفها، يعني هذا كفر، هذا حلول، هذا مذهب الحلولية، هذا مذهب الحلولية، فهذا كفر بالله عز وجل، فلا يجوز الصلاة خلفها، هذا حلول والعياذ بالله. نعم. إذا كان البلد بعيدا عنهم ولا يسمعون الأذان فهم بالخيار، إن شاءوا ذهبوا صلوا الجمعة وهذا أفضل لهم أحسن، وإن شاءوا صلوا ظهرا في مكانهم. أما إذا كانوا قريبين من البلد يسمعون الأذان وحولهم جامع فيجب عليهم أن يصلوا الجمعة مع المسلمين. نعم. الآن حشد في مدارس البنات فيما نسمع في تجمع النساء مسألة العلاقة، علاقة الحب فيما بينهم والعشق فيما بينهم، هذا حرام، هذا حرام، مسألة علاقة العشق وعلاقة الغرام والحب هذا يسبب مشاكل فلا يجوز للنساء هذا السن، لأن هذا يسبب مشاكل، يسبب الوقوع في الفواحش، يسبب أمورا محرمة. لا، كنا نسمع أنه فشى فيهن علاقة الغرام وعلاقة الحب فيما بينهن، وقد يحصل منهم استحاب بعضهم مع بعض بسبب هذا الشيء، ويثير هذا الشهواتهم فيما بينهم حرام، هذا فتنة والعياذ بالله. نعم، على المرأة أن ترد بصرها، ترد بصرها إذا سبب لها هذا الغرام وهذا العشق. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ترد بصرها حتى عن المرأة التي مثلها إذا كانت تعجب بها وتعشقها، تغض بصرها. هل خاصة غض البصر تغض بصرها عن الرجال فقط، بل حتى عن النساء إذا كان في النظر إليهن فتنة. نعم. كيف ما صلى بقية اليوم؟ نعم، إلا إيش؟ يجب عليه التوبة إلى الله و المحافظة على الصلاة، وإن كان إنه يعني ترك الصلاة هذه بسبب النوم، فإنه إذا استيقظ يجب عليه المبادرة، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا تركها نسيانا أو غلبه النوم، غلبه النوم، ما هو نومه باختياره وإنما غلبه ويبي يصلي لكن غلبه النوم، فهذا يجب عليه الاستيقاظ ويبادر في الصلاة في أي وقت كان. لا يقول ينتظر لما يروح وقت النهي أو لا، القضاء ما له وقت نهي، القضاء في أي وقت يجب عليه المبادرة. قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، إذا ذكرها في أي وقت. نعم. عليه أنه إذا لم يعلم أصحابه وتعذر معرفتهم ولا يعلم مقداره، أنه يجتهد في مقداره، يحدده الاجتهاد ويتصدق به، يحدده الاجتهاد ويحتار ويتصدق به على نية أن الأجر لأصحابه. نعم. أصلها الفقر، كلمة يداك هذا دعاء عليه بالفقر، ولكن الرسول لم يقصد هذا، وإنما هذه كلمة صارت تستعمل ولا يقصد معناها، لا يقصد معناها، وليس معناها الدعاء، لأنها أصبحت كلمة تدور على الألسنة بدون قصد لمعناها، وإلا أصلها الدعاء بالفقر. لا. أفضل التفاسير تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير إمام المفسرين أبي جعفر بن جرير الطبري، هذه أحسن التفاسير. نعم. إيش؟ القمائم، يعني وضع طول للقمائم أو صناديق للقمائم تجمع فيها القمائم، هذا لا يجوز، لأن هذه الصناديق وهذه الطول تتجمع فيها القاذورات ويحصل منها روائح كريهة، وربما إنها تمتلي، فلا يجوز هذا الشيء. الواجب أن المساجد تنظف عن هذه الأمور ولا تكون مجمع قمائم. نعم. مية وعشرين يوم ابتداء من وفاته إلى مثل ذلك، تلك الساعة التي مات فيها، تبدأ من الساعة التي مات فيها، ف تحت 120 يوم بداية من وفاته إلى أن تأتي الساعة التي مات فيها تمام 130 يوم. نعم. لمن حكم بها القاضي له يرجع فيها للقاضي. نعم. تكون التعزية من وفاة الميت، من وفاته إلى توفي الميت يبدأ وقت التعزية. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. باب الرضاع. الرضاع هو مص اللبن من الثدي أو ما في حكم المص من شربه أو نحو ذلك مما يوصله إلى الجوف، لا يوصله إلى الجوف ويتغذى به المولود. قد خلق الله سبحانه وتعالى اللبن في الأنثى من أجل تغذية المولود بعد الولادة، لأنه لا يستطيع أكل الطعام ولا يناسبه الطعام لرقة أمعائه، فجعل الله هذا اللبن يقوم مقام الغذاء إلى أن يقوى المولود ويستطيع أكل الطعام. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. والرضاع يكون من الأم، هذا هو الأصل وهذا هو الأفضل، ويكون من غيرها، من غير الأم، لعذر من الأعذار. فإذا كان من غير الأم صار له أحكام تتعلق به، قد بينها القرآن وبينتها السنة وشرحها أهل العلم في كتب الفقه وشروح الحديث تفسير الآيات. الرضاع ثابت، يعني أحكام الرضاع ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. أما الكتاب قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، لما ذكر المحرمات في النكاح ذكر من جملتهن الأمهات من الرضاع والأخوات من الرضاع. وأما السنة فأحاديث كثيرة من أحاديث هذا الباب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على أحكام الرضاع في الجملة، وإن اختلفوا في بعضها لكنهم مجمعون على أحكام الرضاع في الجملة. وهذا الباب باب مهم جدا، يحصل فيه اشتباهات يحصل فيه أغلاط لمن لم يتقنه ويدقق النظر في مسائله. فقد تجد أسئلة فيستعجل المسؤول ويفتي ويكون جوابه خطأ لأنه لم يتصور المسألة أو أنه لم يتقن فقه الرضاع هذا باب مهم جدا يحصل فيه أغلاط يحصل فيه أخطاء لا بد من إتقانه معرفة أحكامه وأدلته. ثم لا بد أيضا من التدقيق في السؤال وتطبيقه على أحكام الرضاع وأن لا يستعجل الإنسان في الإجابة لئلا يقع خلط وخطأ ويترتب عليه تحليل حرام أو تحليل حلال. هذا باب مهم جدا. نعم. أصل الرضاع في القرآن، قال الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. ولكن الآيات مجملة، الآية مجملة جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فصلت ووضعت شروطا للرضاعة المحرمة وحدودا لا بد من مراعاتها، وإلا فالآية مطلقة ومجملة لكن بينتها السنة فصلتها وزادت أحكاما لم تكن في القرآن. القرآن فيه تحريم الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة، ولم تبين بقية الخالة من الرضاعة والعمة من الرضاعة والبنت من الرضاعة إلى آخره، ما بينت الآية إنما جاءت بنموذجين فقط الأمومة والأخوة. السنة جاءت بزيادة أوحاها الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بينها للناس. ومن ذلك هذه الأحاديث التي في الباب، قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصفى ولا المصفتان، وفي رواية لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. فدل على أن الرضاع له نصاب من الرضعات، له نصاب معتبر من الرضعات، وأن مطلق الرضاع لا يحرم حتى تكمل النصاب من الرضعات. والحديث فيه لا تحرم المصفة يعني الرضعة الواحدة ولا المصفتان، ومفهومه أن ما زاد على المصفتين يحرم، هذا مفهوم الحديث. بينما يأتي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ ذلك ب5 رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وبناء على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في عدد الرضاع المحرم على أقوال كثيرة، لكن أشهرها 3 أقوال. القول الأول أن مطلق الرضاع يحرم ولو كان مرة ولو كان مصطة، لعموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فإذا رضع الطفل من المرأة فإن هذا الرضاع يثبت له حكم التحريم، يثبت له حكم التحريم لعموم الآية الكريمة. وذهب إلى هذا جمع من أهل العلم. القول الثاني أن عدد الرضعات المحرمة ثلاث لمفهوم هذا الحديث، لا تحرم المصطة ولا المصطتان، فمفهومه أن ما زاد على المصطتين محرم وهو الثلاث فأكثر. وقال بهذا جمع من الأئمة والعلماء رحمهم الله، الأئمة الأربعة من الأئمة الأربعة وغيرهم. والقول الثالث أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان خمس رضعات في حديث عائشة، وأنه من آخر شيء، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو باق لم يلتف، وهو قولها رضي الله عنها كان فيما أنزل يعني في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات يحرمنا، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. هذا دليل واضح، الحديث صحيح، هذا دليل واضح على أن النصاب المحرم هو خمس رضعات، وما كان دون الخمس فإنه لا يحرم. وهذا هو المعتمد عند كثير من أهل العلم وعليه الفتوى في هذه البلاد، أن النصاب خمس رضعات معلومات يحرمنا. وأما مطلق القرآن فقد بينته السنة، الذين أهل القول الأول استدلوا بمطلق القرآن، المطلق يحمل على المقيد، مطلق القرآن بينته السنة ومجمل القرآن بينته السنة. وأما أهل القول الثاني استدلوا بقول لا مفهوم قوله لا تحرم المصطة والمصطتان، هذه دلالة مفهوم، وعندنا منطوق خمس رضعات، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم، فيكون الراجح هو القول الثالث أنه لا يحرم إلا خمس رضعات. لكن ما حد الرضعة؟ ما حد الرضعة؟ الرضعة هي المصطة، فإذا مصطى الطفل الثدي مصطى اللبن ثم تركه لتنفس أو لانتقال من ثدي إلى ثدي أو لانشغاله بشيء ثم إذا عاد إليه مرة ثانية هذه رضعة ثانية، وهكذا حتى يكمل خمس رضعات ولو كان في عدة مجالس، سواء في مجلس واحد أو عدة مجالس. هذا حد الرضعة المحرمة، أن يمص الثدي ثم يتركه ثم يعود إليه ثم يتركه ثم يعود إليه حتى يكمل خمس مرات، سواء في مجلس واحد أو في أكثر أو في أكثر من مجلس. هذا هو عدد الرضاع المحرم. وما هو الذي يحرمه الرضاع؟ الرضاع مثل النسب يحرم أشياء، يحرم النكاح، فلا يجوز للمرتضع أن يتزوج من المرضعة أو من محارمها أو من محارم الزوج الذي له اللبن، لا يجوز له أن يتزوج، يحرم النكاح. ويبيح الخلوة، يبيح الخلوة بين الرضيع ومن أرضعته ومحارمها ومحارم زوجها، يبيح أنه يخلو بالنساء أخواته من الرضاعة وعماته من الرضاعة وخالاته من الرضاعة وجداته من الرضاعة إلى آخره، يبيح الخلوة. ويبيح النظر أيضا، فلا تحتجب منه المرضعة ولا بناتها ولا أخواتها، ولا لا تحتجب منه المرضعة ولا أخواتها وبناتها وعماتها إلى آخره، ويبيح له النظر ويكون محرما لمرضعته ومن يتصل بها من النساء أو يتصل بزوجها. وكذلك يكون الرضيع محرما في السفر، محرما في السفر لأمه من الرضاعة وأخته من الرضاعة وعمته من الرضاعة وخالته وجدته من الرضاعة، وهكذا يكون محرما لها كما في النسب. أما الميراث فلا، الميراث لا، الرضاع لا يثبت الميراث ولا يثبت القرابة، لا يثبت الرضاع قرابة النسب، وإنما يثبت هذه الأحكام. طيب، إذا رضع طفل من امرأة فماذا يترتب على هذا الرضاع؟ يترتب عليه أنه يكون ابنا لها من الرضاع، وأن تكون محارم المرضعة محارم للرضيع، محارم للرضيع، وكذلك يكون ابنا لزوجها من الرضاع الذي له اللبن، يكون ابنا لزوجها من الرضاع، وتكون محارم الزوج محارم للرضيع. أما أقارب الرضيع فلا يتعلق بهم ولا ينتشر عليهم حكم الرضاع، لا إخوة الرضيع ولا أخوات الرضيع ولا أم الرضيع، إلا أولاده، أولاد الرضيع ينتشر عليهم حكم الرضاع، فينتشر حكم الرضاع على أبناء الرضيع دون أصوله وحواشيه، وإنما ينتشر على فروعه فقط. هذه قواعد مهمة وعظيمة يجب أن هي تحفظ وتعرف. هذا ما ينشره الرضاع من الفرض، وما يترتب عليه من الفرض. نعم.
وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن جملا منك اخوانا منك، فان يكون من الرضاعه مسلما لله.
هذا الحديث يثبت شرطا ثانيا من شروط، عرفنا الشرط الاول وهو النصر المذكور خمس رضعات، وعرفنا حد الرضع، وعرفنا ما ينشره الرضاع من الحرمة بالنسبة للمرضعة وبالنسبة لزوج المرضعة وبالنسبة لأقارب المرضعة والزوج وبالنسبة لأقارب المرتبع، عرفنا هذا كله. الشرط الثاني يشترط في الرضاع أن يكون في الحولين، يكون في المجاعة، يعني في وقت لا يتناول الطفل فيه الطعام وإنما يتغذى باللبن من المجاعة، مجاعة الأمعاء، لأن لا يكون فيها شيء من الطعام إلا اللبن. هذه هي الفترة التي يحرم فيها الرضاع. أما إذا كان الرضاع بعد أن استغنى الطفل بالطعام هذا لا يحرم كما يأتي بيانه إن شاء الله. هذا شرط رضاع من المجاعة، رضاع قبل الفطام، يأتي حديث لا يحرم من الرضاع من الرضاع إلا ما فسق الأمعاء وكان قبل الفطام. فيشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون قبل استغناء الطفل بالطعام وقبل الفطام. وسبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل. النبي صلى الله عليه وسلم استغرب وجود هذا الرجل عند عائشة فقالت إنه أخي من الرضاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظرن من إخوانكم إنما الرضاعة من النجاة، معنى انظرن تثبتنا من الأمر. فهل هذه الرضاعة ينطبق عليها شروط الرضاعة المحرم أو لا؟ هل يفيد التثبت؟ قوله انظرن هل يفيد التثبت من وجود أحكام الرضاعة وشروط الرضاعة؟ أما كل رضاع يكون محرما، ولا كل رضاع قيل ولم يثبت يكون محرما. لابد من ثبوت الرضاع، ثبوت شروط هذه. هذا يدل على خطورة هذا الأمر. انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من البجاعة. هذا أفادنا حكمين، حكم الأول التثبت ومعرفة حدود الرضاعة وشروط الرضاعة. الحكم الثاني أن من شروط الرضاعة أن يكون الرضاع قبل الفطام ويكون وقت النجاعة، حين لا يتغذى الطفل إلا باللبن. نعم. جاءت سهلة من سهيل بن عمر رضي الله عنها وعن أبيها، جاءت تستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة أبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، زوجة أبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، وكلاهما من المهاجرين، أبو حذيفة هو زوجته سهيلة كلاهما من المهاجرين رضي الله عنهما. وعندهما سالم مولى يعني عتيق، عندهم سالم، وكان مولا لامرأة من الأنصار، اعتقدت امرأة من الأنصار، ثم صار عند أبي حذيفة ولازم أبا حذيفة وتبناه أبو حذيفة، تبناه يوم أن كان التبني جائزا قبل أن ينفخ، تبناه وزوجه ابنة أخيه، فصار داخلا فيهم وملتحما بهم تماما. فهو مولى لأبي حذيفة بالموالاة، لا بالولاء وإنما بالموالاة، مولى بالموالاة لا بالولاء وهو العتق، لأن التي اعتقته امرأة من الأنصار. فصار هذا الرجل صار ملتحما ببيت أبي حذيفة، وتبناه أبو حذيفة وزوجه، فصار من الأسرة، وكبر الرجل، وكان من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، ثاني من أفاضل الصحابة ومن القراء المشهورين، استشهد في وقعة اليمامة رضي الله عنه وهو يحمل الغارة. جاء السهلة استفتي رسول الله في شأنه لأنه يدخل عليها ويراها ويخالطه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرجعيه تحرمي عليه، تحرمي عليه، وهو كبير كبير، وعرفنا أن شروط الرضاع أن يكون من المجاعة وأن يكون في الحولين كما يأتي. لكن هذا الحديث هذا فيه إرضاع الكبير وأنه يحرم، هذا مشكل. فماذا نصنع به؟ وهو صحيح، حديث صحيح. الجمهور قالوا هذه واقعة علم خاصة بسهلة ولا يقاس عليها غيرها، واقعة عين. واقعة العين معناها لا عموم لها، خاصة بمن صدرت في حقه فقط. هي واقعة عين. ويبقى القول بأن الرضاع لا بد أن يكون في الحولين ومن المجاعة، يبقى على دليله وعلى عمومه، وهو أحاديث كثيرة. وهذا الحديث لا عموم له، وإنما هو واقعة عين خاصة بسهلة بالشهرين فقط. هذا قول الجمهور. ولا يحرم رضاع الكبير، لأن الأدلة تدل على أن الرضاع إنما يكون من المجاعة ويكون في الحولين كما يعني. هذا قول الجمهور. القول الثاني، ذهب طائفة إلى أن هذا الحديث عام وليس واقعة عين، وأنه كما جاز لسهيلة أن ترضع الكبير ويكون محرما لها، فكذلك لغيرها أن يفعل ذلك. وممن قال بهذا القول عائشة أم المؤمنين وغيرها من فضلاء الصحابة، أخذ بهذا الحديث، وأنهم يرون أنه رخصة لسهيلة ولغيرها. القول الثالث في المسألة، يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه عند الضرورة إلى ذلك يلجأ إلى هذه الرخصة، أما عند غير الضرورة فلا. هذه حالة خاصة عند الضرورة فقط، إذا من كانت حالته مثل حالة سهيلة للضرورة فلا بأس أن ترضعه. هذا اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية. ولكن الراجح هو القول الأول لعموم الأحاديث وكثرتها، أنها تحدد الرضاعة في المجاعة وفي وقت الحولين، فيبقى هذا الحديث لا عموم له، ويبقى هذا الحديث لا عموم له، يبقى واقعة من واقعات الأعيان. نعم. هذا الحديث.
فقالت يا رسول الله إن كان مولى أهلك ليس لأنا في بيتنا، وقد بلغنا لكم الرجال، فقال قال إليه تخرج عليه رواه مسلم.
نعم، هذا موقف العلماء من هذا الحديث. نعم. نعم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها لأنه عمها من الرضاعة، فأبت أن تأذن له حتى تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من التثبت والاحتياط. فقال صلى الله عليه وسلم إنه عمك من الرضاعة، ذلك لأن عائشة رضي الله عنها كانت قد رضعت من زوجة أبي القعيس، فصار أبو القعيس أبا لها من الرضاعة. وهذا أخوها فلح فيكون عمها من الرضاعة، يجوز له أن يدخل عليها. فدل هذا الحديث على مسألتين. المسألة الأولى أن حكم الرضاع يشمل الزوج وأقارب الزوج، وهو ما قلناه لكم بالقاعدة إن الرضاع ينتشر على المرضعة ومحارمها، وينتشر على الزوج ومحارمه وأقاربه. هذا دليل لهذه المسألة، وهو ما يسمونه بمسألة لبن الفحل. لبن الفحل هو أن اللبن يكون للفحل كما يكون لزوجته، لأن اللبن متكون من الاثنين، اللبن متكون من الاثنين، من وطء الرجل ومن ذر المرأة، يكون اللبن من الزوج والزوجة، لأن الوطء يؤثر في اللبن ويزيده. فالرضاع يشمل الزوج ويشمل أقارب الزوج، يكونون هذه المسألة الثانية. المسألة الثانية أن أقارب الزوج وهو الفحل يكونون محارم للمرتضى، فإن أخا أبي القعيس أفلح صار عما لعائشة من الرضاع، فدل على أن محارم الزوج، على أن أحارم زوج المرضعة يشملهم حكم الرضاع، فيكونون محارم للمرتضى، فيكون أفلح محرما لعائشة أنه عمها من الرضاع وأخو أبيها من الرضاع. هذه مسألة مهمة جدا. نعم. هذا الحديث في بيان عدد الرضاعات المحرمة، نصاب الرضاع. قال كان فيما أنزل، يعني القرآن، عشر رضعات معلومات محرمنا، فنسخ ذلك بخمس رضعات معلومات يحرمنا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. رواه مسلم. كان النصاب في الأول، نصاب الرضاع عشر رضعات، ثم نسخ ذلك، والنسخ إزالة الحكم الشرعي الثابت بدليل آخر متراخٍ عنه، والنسخ جائز في الشرع، بل جائز في الشرائع السماوية، لأن الله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء لمصالح العباد، النسخ لمصالح العباد، فيشرع حكما لمدة لأن حاجة الناس تدعو إليه، ثم ينسخه بحكم آخر لأن حاجتهم تدعو إليه، تتغير الأحوال، والله جل وعلا يشرع للناس ما يصلحهم وما يناسبهم في كل وقت، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويشرع ما يشاء ويعلم مصالح عباده. النسخ واقع في القرآن كما أنه واقع في الشرائع السابقة، وإنما أنكره اليهود من أجل أن ينكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي نسخت ما قبلها من الشرائع، أنكروا النسخ ليتوصلوا به إلى إبطال رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل إبطال رسالة المسيح، لأن المسيح قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. كل الطعام كان حلا لإسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، هذا دليل على النسخ. النسخ ثابت إذن في الشرائع السماوية، وله حكمة عظيمة من صالح العباد والتدرج للعباد إلى ما هو أنفع لهم وأسهل عليهم، ومن ذلك هذه القضية. كان في الأول عشر رضعات معلومات يحرمها، فنسخ ذلك بخمس رضاعات معلومات محرمة، فيكون العمل بالناسخ دون المنسوخ، لا يجوز العمل بالمنسوخ. ومن تمسك بالمنسوخ وترك الناسخ فإنه يكون كافرا، لأنه معارض لحكم الله سبحانه وتعالى. كما نسخت القبلة، قبلة كانت إلى بيت المقدس، وله حكمة عظيمة من صالح العباد والتدرج بالعباد إلى ما هو أنفع لهم وأسهل عليهم. ومن ذلك هذه القضية، كان في الأول عشر رضعات معلومات محرمة، فنسخ ذلك بخمس رضعات معلومات محرمة، فيكون العمل بالناسخ دون المنسوخ، لا يجوز العمل بالمنسوخ. ومن تمسك بالمنسوخ وترك الناسخ فإنه يكون كافرا، لأنه معارض لحكم الله سبحانه وتعالى. كما نسخت القبلة، قبلة كانت إلى بيت المقدس، هذا شرع من الله سبحانه وتعالى، ثم نسخت إلى الكعبة المشرفة، نفس القبلة معروف. ولا حجر على الله سبحانه وتعالى، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من اتقى، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. فالمؤمن يدور مع أحكام الله ومع تشريع الله ولا يعترف، والجهاد ليس لها دخل، إنما العبرة بتشريع الله سبحانه وتعالى. أمرنا أن نستقبل بيت المقدس نستقبل، أمرنا أن نستقبل الكعبة نستقبل الكعبة، وليس لنا اعتراف على الله سبحانه وتعالى. فالنسخ أمره عظيم ولا ينكره إلا ضال، وأجمع المسلمون عليه ما عدا أبا مسلم الأصفهاني فإنه لا يرى النسخ، لكن هذا الشاذ، هذا رأي شاذ، إجماع المسلمين على وقوع النسخ. وقولها هذا يعني إن هذا فيما أنزل، العشر والخمس فيما أنزل ثم نسخ، أما العشر فنسخت لفظا وحكما، نسخت لفظا وحكما، وأما الخمس فنسخت لفظا وبقيت حكما. فهي لا تتلى في القرآن ولم تكتب في المصحف، لأنها نسخ لفظها لكن بقي حكمها، لأن النسخ على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن ينسخ اللفظ والحكم كما في العشر، عشر رضعات. القسم الثاني أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم كما في الخمس الرضعات، وكما في قوله تعالى والشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. هل نسخ لفظها؟ كانت في سورة الأحزاب، ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. القسم الثالث العكس، أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ يتلى، وذلك مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. كانت عدة المتوفى عنها في الأول سنة، ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشرة أيام في الآية التي قبلها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فنسخ الآية الأخيرة، نسخ حكمها وبقي لفظها يتلى في القرآن. دل هذا الحديث. وأما قولها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك، يعني وهن فيما يتلى، هذا لأنهم لم يبلغهم نسخ، فكانوا يتلونها بقاء على الأصل، فلما بلغهم النسخ حذفوها من المصحف وصارت لا تتلى. لما بلغهم النسخ حذفوها وصارت لا تتلى، ولكن حكمها باقي وهو الخمس. نعم.
وعن
نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد يعني أشير عليه وعرض عليه أن يتزوج ابنة عمه ابنة حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، لأن حمزة بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان أخا له من الرضاعة، لأنه رضع هو وحمزة من سويدة جارية أبي لهب، جارية عمه أبي لهب، رضع منها حمزة ورضع منها النبي صلى الله عليه وسلم، فصار أخوين من الرضاعة، هو عمه من النسب وأخوه من الرضاعة، وما دام انه اخوه من الرضاعه فانه يكون عما ايه عما لابنته من الرضاعه، عما لابنته من الرضاعه، مثل حديث افلح بن ابي القعيب صار عما لعائشه من الرضاعه، الرسول صلى الله عليه وسلم صار عما لابنه حمزه من الرضاعه. هذا فيه دليل على ان الرضاع ينتشر على الفروع، لأن ابنة حمزة فرع لحمزة، وحمزة أخ للرسول صلى الله عليه وسلم، يكون عما لها من الرضاعة. هذه فائدة. الفائدة الثانية، وإنما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذه قاعدة عظيمة في الرضاع، أن كل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع، فأختك من النسب تحرم نظيرتها من الرضاع، بنتك من النسب تحرم نظيرتها من الرضاع، عمتك من النسب تحرم نظيرتها من الرضاع، وهكذا. هذه قاعدة عظيمة، يحرم من الرضاع ما يحرم، فكل ما يحرم عليك بالنسب يحرم عليك مقابله في الرضاع. ابنة أخيك من النسب تحرم عليك لأنك عمها من النسب، كذلك ابنة أخيك من الرضاعة تحرم عليك لأنك عمها من الرضاعة، وهكذا. هذه قاعدة عظيمة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الرضاع. نعم. هذا سبق الكلام عليهم، وقت الرضاع المحرم ما كان قبل الفطار، واختلف العلماء رحمهم الله، هل ما كان قبل الفطام ولو زاد على الحولين يحرم، أو أنه يشترط أن يكون قبل الفطام وفي أثناء الحولين؟ على قولين، الراجح والمشهور أنه ينحصر في الحولين فقط، وما زاد عن الحولين فإنه لا يحرم، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، جعل تمام الرضاعة إلى حولين، لأنه بعد الحولين الطفل يتناول الطعام ولا يحتاج إلى اللبن. فهم على قولين: هل الحكم يتعلق بالفطام ولو جاءت على الحولين، أو أن الحكم يتعلق بالحولين؟ الراجح أنه يتعلق بالحولين للآية الكريمة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. لكن قوله وكان قبل الفطام، هذا يعطي أنه ولو كان الفطام بعد الحولين فهو مأخذ لمن علق الحكم بالفطام ولو زاد على الحول. نعم. وقوله فتق الأمعاء يعني دخلها وغزاها، بخلاف اللبن الذي لا يصل إلى الأمعاء ولا يتغذى به الطفل هذا لا يعتبر محرم. نعم. هذا يؤيد القول الأول أنه لا يحرم إلا ما كان في الحولين. نعم. وهذا أيضا يدخل في إن الرضاع ما كان مغذيا للطفل ما تغذى به الطفل واستغنى به عن الطعام هذا هو الذي يحرم. أنشد العظم يعني شده وقواه إن لحم الطفل ينبت على هذا الرضاع ويتغذى به لأن اللحم ينبت من الغذاء وينشأ من الغذاء. فإذا كان الرضاع كذلك شد العظام وقواها وأنبت اللحم فإنه يحرم وهذا لا يكون إلا في الحولين ولا يكون إلا قبل أن يتناول الطفل الطعام. فإذا تناول الطعام فإن الذي ينبت لحمه ويقوي عظمه هو الطعام لا اللبن إنما اللبن بديل عن الطعام. لا. وهذا أيضا يمنع إرضاع الكبير ويدل على أن قصة أبي سالم مولى أبي حنيفة خاصة لا عموم له. نعم. هذا الحديث يدل على مسألتين. المسألة الأولى ما يثبت به الرضاع. الرضاع لا بد يثبت. كيف يثبت؟ يثبت بالبينة. البينة شهادة. البينة هي الشهادة. كم نصاب الشهادة بالرضاع؟ امرأة واحدة. هذا الحديث يدل على أن النصاب نصاب الشهادة الرضاع بامرأة أنها تكفي لأن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تزوج امرأة هي أم يحيى بنت أبي إيهاب تزوجها ودخل بها فجاءت امرأة أمة سوداء وقالت إني أرضعتكما يعني فتكونان أخوين من الرضاع. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له دعه. فكرر الرجل على الرسول يكرر الأسئلة وكل مرة الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره بفراقه. فدل المسألة وهذا هذه هي المسألة الثانية أنه إذا ثبت الرضاع بين الزوجين فلا بد من التفريق بينهما. إذا ثبت الرضاع عند القاضي إذا ثبت الرضاع عند الحاكم فإنه يفرق بين الزوجين ويكون ما سبق معذورين فيه للجهالة الرضاع ما سبق من النكاح والجماع والذي حصل والأولاد يكونان معذورين فيه ويلحق به الأولاد بشبهة العقل وللعذر بالجهل. وأما بعد ثبوت الرضاع فلا يجوز استمرار الزوجية بل يفرق بينهما لأن هذا الرجل فارق زوجته وتزوجت غيره. نعم. هذا من فروع الرضاع وهو ينبغي أن الطفل يرضع من المرأة الطيبة طيبة الخلق وطيبة الخلق طيبة القلق لا يكون فيها مرض من برص أو جذام أو مرض معدل، وطيبة الخلق لا تكون حمقى وهي ناقصة العقل. الحمق خفة العقل، لأن ذلك يؤثر على الطهر، لأن ذلك يؤثر على الطهر فيرث عنها الحمق، لأن الرضاع يؤثر، لأنه ينبت به اللحم وينشد به العظم. فإن كانت مريضة تعدى هذا إليه، وإن كانت حمقى تعدى هذا إليه. كذلك لا يرضع من الفاسقة أو من الكافرة، لأن هذا له تأثير على الطفل، فيختار يختار لرضاعة الطفل الطيبة في دينها وخلقها وفي جسمها أيضا، في دينها لا تكون فاسقة ولا كافرة، في خلقها لا تكون حمقى، في جسمها لا تكون مريضة ببرص أو جذام أو غير ذلك من الأمراض المعدية. فيختار للطفل من أحسن المرضعات، لأن هذا من تربية الطفل والعناية به. ولكن الآن ما صارت الأمهات ما صارت ترضى، إنما الطفل يعطى من لبن البهائم، يعطى من لبن البهائم، لبن البقر، لبن الأغنام، لبن الجواميس، ولبن ما أدري منين الله أعلم به. لا شك أن هذا ضرر على الأطفال، والأطباء يصرخون الليل والنهار يقولون للأمهات أرضعن أولادك، لبن الأم لا عوض له ولا بديل له لنفع الولد والتأثير عليه. ولكن الآن ما صارت الأمهات ترضع، وإنما الأطفال يرضعون بالرضاعات من أنبان البهائم، وهذا لا شك أنه يؤثر عليهم البلاهة والبلادة وغير ذلك، دل على أن اللبن يؤثر. إذا كان من آدمية غير مناسبة فكيف في البهيمة؟ لا يؤثر على الأطفال. هذا الحديث يدل على العناية باللبن الذي يرضعه الطفل، أن يكون من امرأة سليمة من جميع النواحي. نعم. يكفي. إذا الفقهاء يقولون الشك لا يؤثر، لا بد من ثبوت الرضاع، لا بد من ثبوت الرضاع، فإن شك في الرضاع أو في عدده فالأصل عدمه، الأصل عدمه إذا شك في عدد في وجود الرضاع، أو تيقن وجود الرضاع لكن شك في عدده المحرم فالأصل عدم التحريم. هذا كلام الفقهاء، ولكن من باب الاحتياط، من باب الاحتياط فإنه إذا وجد الشك فالذي ينبغي الاحتياط ترك المشتبه، قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فقوله صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، هذا من باب الاحتياط والورع. أما التحريم فلا يثبت إلا يقين، يقين الرضاع ويقين ويقين عدد الرضاع المحرم، خصوصا إذا كان الزواج قائما وحوج الشك الأصل صحة العقد، صحة النساء ولا يلتفت إلى الشكوك. أما إن كان هذا قبل الزواج فإن الاحتياط أن لا يتزوج بها وأن يتركها. نعم. نعم، يكون بالمص من الثدي، ويكون بشرب سقي الطفل لو حلب في قارورة أو في إناء وسقيه الطفل وتحساه مرة بعد مرة يأخذ حكم رمضان، لأن المقصود التغذي به، وقد تغذى به سواء من طريق الثدي أو من طريق القارورة أو من طريق الإناء أو من طريق الوجور، يعني صب في فمه وذهب إلى جوفه وتغذى به. المعتبر هو التغذي به، وأما كونه بالمص أو بالشقي أو بالحفن أو غير ذلك فهذا لا يؤثر. نعم. لا، قلنا أن الصحيح والذي عليه الجماهير ما لقضية عين خاصة سهلة بالسهل ولا عموم لها، ولا يجوز اتباع الحيل أو اتباع الرخص الشرعية. يعني الرخص الشرعية التي شرعها الله ورسوله هذا والله يحب أن تؤتى رخص، لكن الرخص التي اجتهد فيها العلماء رخص اجتهادية وأقوال للعلماء هذه لا، ما يجوز لنا نأخذ إلا ما قام عليه الدليل من أقوال العلماء. نعم. لا مانع من ذلك، الرضاع مباح، الرضاع مباح، لا يجوز للمرأة أن ترضع ولا تغيرها. نعم. إن كان تغذى بالطعام واستغنى به فإنه لا يعتبر محرما، لأن بعض العلماء كما ذكرت لكم علقوه بالفطام سواء كان قبل الحولين أو بعد الحولين، والبعض الآخر يقول إنه ما دام في الحولين فإنه محرم. هذا على الخلاف فيها. نعم. مش بلوك الحليب، يعني خزن فيها الحليب للأطفال ولا يدرى منينها الحليب، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، لأنه قد يكون لا يصلح لهذا الطفل، أو أنه من امرأة مريضة أو من امرأة سيئة الخلق أو من كافرة أو من فاسقة، لا يجوز هذا. نعم. هذا التشدد لا أصل له، أقول لا أصل له، وإرضاع النساء لأولاده أحسن من إرضاع البهائم له واللبن الصناعي. نعم. نعم، لا تحتجب، لا تحتجب، كما أنها لا تحتجب من أبي الزوج من النسب كذلك لا تحتجب من أبي الزوج من الرضاعة، قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وكما أنها لا تحتجب من ولد الزوج من النسب لا تحتجب من ولده من الرضاعة، وهكذا. نعم. نعم. لا، ما تأخذ حكم الأم من النسب من حيث البر والصلة، وجوب البر ووجوب الصلة هذا خاص بالأم من النسب، أما الأم من الرضاعة فلا يجب هذا، لكن إن فعله من باب المكافأة لها والإحسان إليها فلا بأس، من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. نعم. إذا إيش؟ نعم. عرفتم كلام الفقهاء أنه يقول إذا شك في الرضاع أو في عادته فلا تحريم، لأن الأصل عدم التحريم، عدم الرضاع. نعم. الحكم أنه يكون إذنا للأب فقط، إذنا للأب، لأنه يعني تكامل في حق الأب خمس رضعات من زوجات، أما الزوجات فلا يكون إذنا له لأنه لم يرضع من كل واحدة خمس رضعات، يكون إذنا للزوج لأنه تكامل في حقها الرضاع من زوجتين، بخلاف الزوجتين فلا يثبت لهما الحكم لنقصان النصاب في حقهما. نعم. لا لا يشترط هذا. نعم. الحكم انه يلتمس مرجعه اخرى، ان وليه يجب عليه انه يلتمس له مرجعه اخرى ولو بالاجره، اذا اذت امه ان ترضعه فقد امتنعت من واجب عليها، فان وجد من يرضعه من النساء فانه يلتمس له مرجعه ولو بالاجره، اما اذا لم يوجد من يرضعه ويخاف عليه من الهلاك فانها تجبر على ارضاعه. نعم. لا ليس لها أن ترضعه بعد الحولين إلا إذا كان ما يأكل الطعام ويخشى عليه من الموت، إذا ما كان يأكل الطعام ويخشى عليه من الموت أو من الضعف والمرض فترضعه. نعم. لا ما يجوز الرضاع الكبير، لا يحل ولا يحدث له حكم الرضاع عند جماهير اهل العلم. وقصه سالم عرفتم انها قضيه عين نعم ونعم. نعم. ولا يجوز فتح هذا الباب. نعم. حنيفية ما أدري، يقولون ما ثبت إسلام طويلة، الله أعلم. أما حليمة فلا أدري، أقول له ما أدري ما تتقبل البيت، ما أدري ما أعرف عنها شيء. حليمة الشعبية. نعم. إنما جاء إن أخت الرسول من الرضاعة جاءت إليه وجارته وأكرمها الشيمة، أكرمها الرسول وبش لها أخته من الرضاعة. نعم. أما حليمة ما أعرف عنها شيء، تحتاج إلى مراجعة. نعم. نعم. لا أخت زوجة جدكم ليس لها لكم بها علاقة، أجنبية منكم لأنها ما هي جدتكم، ما هي جدتكم ولكنها زوجة جدكم فقط، وأختها ليس، أما هي فيه تحرم عليكم لأنها زوجة جدكم، وأما أختها فلا علاقة لكم بها. نعم. ما يجب عليها، ما يجب عليها إلا أن لا يوجد من يرضعه، فإذا ما وجد من يرضعه ويخشى عليه من الهلاك
فإنها تجبر على إرضاعه. أما إذا لم إذا وجد من يرضعه فإنه يستأجر له من يرضعه. نعم. نعم يأخذ الشهر إذا رضع خمس رضعات يأخذ الشهر. نعم ما يعني خمس نصات. نعم. إذا رضع
ثلث
إيه
ولها
زوج
سابق تكون
هذه الطفلة قريبة له في قولها رضاعة. نعم تحرم عليه وتكون ربيبة له لأنها ابنة زوجته من الرضاعة. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النفس. نعم. لا تحمله الإمام إذا كان داخلا مع الإمام من أول الصلاة ونسي واجبا واجبات الصلاة فإنه يتحمل الإمام سجود السهو عنه. نعم. هذا من حديث الدنيا ما يجوز مسألة المحاضرات التجارية محاضرات الصناعة هذه من الأمور الدنيا لا تقام في المساجد تقام في المدرجات وفي المدارس وفي أمثلة غير المساجد لأنها من أمور الدنيا المحضة. نعم. نعم يغسل ويكرر لأن ريق الكلب لأن ريق ولعاب الكلب يقع على الجسد ويقع على الثوب يعمل به ما يعمل به. نعم. نعم يكره لأنه فيه تشبه. الصلاة صحيحة لأنه يعني يصلي لله عز وجل ما يصلي للنار ولا قصد التشبه فيكره هذا سدا للذريعة. نعم وأن الصلاة فهي صحيحة. نعم. من آخر بنيان البلد مسافة القصر تبدأ من خروجه من بنيان البلد إذا برز من البلد بدأ الشر أما ما دام في البلد فإنه لا يكون مسافة. نعم. القذف خاص بالفاحشة الرمي بالفاحشة من زنا أو لواط فقط وأما الرمي بالمعاصي الأخرى فلا يعد قذفا وإنما يعد ذنبا من الذنوب ويعد اعتداء على الآخر فيؤدب ويعذر بسببه. أما القذف فيقام عليه الحد يعني من 80 جلد. نعم.
السؤال إذا
وجد عليه من الإسلام خمس ريالات وخير من ثلث ريالين مثلا فإنه من يصوم ويصوم 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 يكره هذا الصلاة صحيحة لأن من صحت صلاة صحت إمامته ولكن إذا لم يجد جماعة يصلي معهم إلا هؤلاء يصلي معهم ولا يترك صلاة الجماعة أما إذا وجد غيرهم فإنه يصلي مع غيرهم مع من إمامهم مستقيم، ولا يجب أن يصلي وراء شارب الدخان وهو يجد إماما غيره أحسن منه. أما إذا لم يجد إلا هؤلاء ودار الأمر بين كونه يصلي منفرد إلا يصلي مع الجماعة يصلي مع الجماعة ولا يترك الجماعة مع مناصحة الإمام. وأيضا الإمام لا يجوز أنه يعين واحد يشرب الدخان، هذا ممنوع حرام، لا يعين واحد يشرب الدخان أو يحلق لحيته أو يسبل ثيابه، لأن هذه معاصي وهذه مجاهرة بالمعاصي. لا يجوز أنه يعين واحد مجاهر بالمعاصي، يعين واحد عدل تقي في دينه. نعم. المسألة دي فيها نعم يفسد ويكرر، لأن ريق الكلب يعني ريق ولعاب الكلب يقع على الجسد ويقع على الثوب، يعمل به ما يعمل بالإناء. نعم. نعم يكره لأنه فيه تشبه. الصلاة صحيحة لأنه يصلي لله عز وجل، ما يصلي للنار، ولا قصد التشبه، فيكره هذا سدا للذريعة. نعم. وأما الصلاة فهي صحيحة. نعم. من آخر بنيان البلد، مسافة القصر تبدأ من خروجه من بنيان البلد، إذا خرج من البلد بدأ الشر، أما ما دام في البلد فإنه لا يكون مسافرا. نعم. القذف خاص بالفاحشة، الرمي بالفاحشة يعني زنا أو لواط فقط، وأما الرمي بالمعاصي الأخرى فلا يعد قذفا، إنما يعد ذنبا من الذنوب، ويعد اعتداء على الآخر فيؤدب ويعذر بسببه. أما القذف فيقام عليه الحد يعني 80 جلدة. نعم. هنا السؤال: إذا ما أظن أنه يصل إلى هذا الحد، ما أظن أنه الصيد ما يصل إلى هذا الحد، ما يصل قيمته إلى هذا الحد اللي ضخم الشأن. نعم. يكره هذا، الصلاة صحيحة لأن من صحت صلاته صحت إمامته، ولكن إذا لم يجد جماعة يصلي معهم إلا هؤلاء يصلي معهم ولا يترك صلاة الجماعة. أما إذا وجد غيرهم فإنه يصلي مع غيرهم مع من إمامهم مستقيم، ولا يجد أن يصلي وراء شارب الدخان وهو يجد إماما غيره أحسن منه. أما إذا لم يجد إلا هؤلاء ودار الأمر بين كون يصلي منفرد ولا يصلي مع الجماعة يصلي مع الجماعة ولا يترك الجماعة مع مناصحة الإمام. وأيضا الإمام لا يجوز أنه يعين واحد يشرب الدخان، هذا ممنوع حرام، لا يعين واحد يشرب الدخان أو يحلق لحيته أو يسبل ثيابه، لأن هذه معاصي وهذه مجاهرة بالمعاصي. لا يجوز أنه يعين واحد مجاهر بالمعاصي، يعين واحد عدل تقي في دينه. نعم.
المسألة دي فيها خلاف القول. الراجح انه ما يكمل الصلاة انه يبدأ يستأنف من جديد يبدأ الصلاة من أولها، هذا هو الراجح وهو المذهب، يبدأ الصلاة من أولها ولا يبني على صلاة الإمام الذي انتقض وضوءه، ويبني عليها لأنها بطلت انتقاض وضوءه، فلا يبني على صلاة بطلت وإنما يبدأ من جديد، هذا هو الأحوط وهو الأرجح إن شاء الله. نعم. ما يجوز صلاة خلفها لأن التجالية عندهم انحرافات طبيعة تصل إلى الكفر والشرك، لا يجوز صلاة خلفها. نعم. يسل إلى أمه يسل إلى أمه. نعم. ما نوعية الطلاق؟ كان الطلاق رجعي يرجع لها قبل أن تلد لأنها ما زالت في العدة، أما إن ولدت فإنه يرجع عليها بعقد جديد إذا كان الطلاق رجعيا، أما إن كان الطلاق مكملا للثلاث ليس له أن يتزوجها لا في العدة ولا بعدها حتى تنجح زوجا غيره. نعم. يصلي مع من فاتته الصلاة، يصلي أربع مع من فاتته الصلاة، ومن فاتته الصلاة فيصلي أربع. نعم. المماخسة وطلب التخفير هذا جائز، لكن إذا كان بين امرأة ورجل وحصل في هذا فتنة إذا خيفت الفتنة هذا لا يجوز له، لا يجوز لها أن تكثر الكلام معه لأنه يقنعه فيها ويعرضها للفتنة. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النفقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب النفقات. النفقات جمع نفقة، مأخوذة من النفق، نفق الشيء إذا خرج، نفق الشيء إذا خرج، وأنفق إذا أخرج الشيء، ومنه النفاق لأنه خروج من الدين، وأيضا يقال نفقت الدابة إذا خرجت روحها إذا ماتت، قال نفقت لأن خرجت روحها، فالإنفاق في اللغة لإخراج إخراج الشيء. وأما النفقة شرعا فهي كفاية من يمونه أو إخراج نفقة من يمونه قوتا وسكنا وكسوة، سميت نفقة لأنها إخراج من المال، لأنها إخراج من المال، ففيها المعنى اللغوي. وجمع النفقات هنا كتاب النفقات، لأن النفقات أنواع، نفقة الزوجة، نفقة الأقارب، نفقة المماليك، وكلها نفقات تجب على الإنسان، فلذلك سميت بالنفقات. سيأتي تفصيلها من خلال حديث الباب إن شاء الله تعالى.
نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك. متفق عليه.